రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
అహ్లన్ వా మర్హబ బికుమ్ ముస్తమిఈ రేడియో దబంగ అల్ఆజ్ ఫి బర్నామిజ్ اليوم الأربعاء 2 من شهر 3 سنة 2022 يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. شهيدان و200 جريح و77 معتقلا حصيلة قمع مليونية 28 فبراير، ومكتب الأطباء يدين اقتحام السلطات لمستشفى الأربعين والخرطوم. الخبير الأممي المستقل يعرب عن انزعاجه لقمع مظاهرة 28 فبراير، ومحامون يكشفون عن تعرض توباك للسوق الرجلين بالتربكين. نازحو دارفور يحذرون من نزر المجاعة، وبرنامج الغذاء العالمي يتوقع نفاس مخزونه الشهر المقبل. الحزب الشيوعي يؤكد أن المجلس الإنقلابي غير مؤهل للدعوة لحل النزاعات العالمية، وسفارة واشنطن وبريطانيا في الخرطوم ترحبان بتقرير اليوني تايمز. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. شيعت أم درمان وبحري جسامين اثنين من المتظاهرين، أحدهما طفل يبلغ من العمر 15 عام، بعد مقتلهم بطلقات نارية في مليونية 28 فبراير. وكشف ناظم سراج الناشط في العمل الطوعي عن إصابة 200 من المتظاهرين في الخرطوم ومدني خلال المليونية، وأوضح أن مدني سجلت 9 إصابات والخرطوم 130 وبحري 44 إصابة مع 15 في أم درمان، وأشار إلى عدد من الإصابات بالرصاص الحي وعشرات الإصابات بعبوات الغاز المسيل للدموع المباشرة بجانب الرصاص المطاطي والغنابل الصوتية وطلقات الخرطوش والضرب الوحشي. ونوه أن عدد من الإصابات تحتاج إلى تدخل جراحي، وردت مواطنون أثناء تشييع جثمان شهيد بحري.
لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله،
والشهيد حبيب الله، لا إله إلا الله، والشهيد حبيب الله.
أذان المكتب الموحد للأطباء اقتحام قوات الإنقلاب لمستشفى الأربعين ومستشفى الخرطوم للأذن والأنف والحنجرة خلال مليونية 28 فبراير يوم الاثنين. وقال المكتب في بيان أن القوات داهمت مستشفى الأربعين بأم درمان وقذفت المستشفى بالحجارة، مما تسبب في تهشيم زجاج الأبواب والنوافذ قبل أن يطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع داخل غرفة العمليات. وأوضح المكتب أن أفراد من الجيش اقتحموا مستشفى الخرطوم للأذن والأنف والحنجرة أثناء مطاردتهم للسوار السلميين بشارع القصر. ونوه المكتب إلى تعرض طبيب للتهديد بإشحار السلاح، ووصف ذلك بأنه أسلوب ينم عن الجهل بحرمة المستشفيات وعدم التقدير للكادر الطبي. أعلن أطباء مستشفى الخرطوم للأنف والأذن والحنجرة توقف عن معاينة الحالات الباردة في العيادات المحولة والعمليات المبرمجة اعتبارا من يوم الثلاثاء وحتى الخميس، احتجاجا على اقتحام قوات عسكرية المستشفى. وأوضح الأطباء في بيان أن القوات قامت بتهشيم الأبواب وترويع المرضى والمرافقين وإرعاب الكوادر العامة بالمستشفى بإشعارهم للأسلحة، بجانب تفتيش الهواتف الشخصية واقتحام المكاتب الإدارية والحوادث والعناية المكثفة ومطاردة الطبيبات في ممرات المستشفى وإطلاق الغاز المسيل للدموع داخل صالة الحوادث. وطلب الأطباء بمحاسبة المعتدين وتقديم الاعتذار والتعهد بعدم تكرار ما حدث في وسائل الإعلام، مع تأمين المستشفى بما يضمن سلامة الكوادر العامة به، بما في ذلك إعادة تأهيل البوابات. أعرب الخبير أمم المستقل لحقوق الإنسان في السودان أداما دينك عن انزعاجه من تقارير عن قتل متظاهرين على يد قوات الأمن في الخرطوم يوم الاثنين، أحدهما طفل يبلغ من العمر 14 سنة، بجانب تقارير عن حادثتين تورطت فيهما قوات الأمن داخل المستشفيات. ووصف دينك في تدوين على تويتر فيديو الغاز المسيل للدموع داخل غرفة العمليات بأنه صادم، وذكر دينك السلطات بالالتزامات التي قطعتها أمامه الأسبوع الماضي باحترام حقوق الإنسان، ودعا الشرطة إلى وقف استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والتحقيق بشكل عاجل في هذه الحوادث ومحاسبة المسؤولين. قال المكتب الصحفي للشرطة أن تظاهرات 28 فبراير أسفرت عن إصابة 95 من أفراد الشرطة وإصابة ضابط بحجر في رأسه جوار منتزه بري وإصابة عدد 34 مواطنا تم إسعافهم بمستشفى الجودة. وأشار المكتب الصحفي للشرطة إلى إتلاف مركبة خاصة بالشرطة الأمنية وإتلاف وحرق عدد 8 مركبات تتبع لوزارة المالية الاتحادية، ونوهت إلى توقيف عدد 77 من المتظاهرين واتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم بقسم الخرطوم شمال، وتسليم 5 من الخصر والأطفال لزويهم عبر وحدة حماية الأسرة والطفل. كشف محامو الطوارئ عن اعتقال الأجهزة الأمنية 77 من المتظاهرين في مليونية 28 فبراير في العاصمة الخرطوم. وقال المحامي عثمان بصري عضو محامي الطوارئ لراديو دبنجا أن السلطات اعتقلت 62 شخصا بالخرطوم و12 في أم درمان و3 في بحري، مشير إلى الإفراج عن معظمهم بالضمان وشطب البلاغات في مواجهة آخرين، ونوح إلى إطلاق سراح 61 معتقلا بالضمان بعد فتح بلاغ في مواجهتهم تحت المواد 77 و69 من القانون الجنائي تتعلق بالإزعاج العام والإخلال بالسلامة العامة، وتحويل 8 معتقلين من الخرطوم إلى محكمة الخرطوم شمال بعد إضافة المادة 182 المتعلقة بالإتلاف قبل إطلاق سراحهم بالضمان، ونبه إلى شطب الاتهام في مواجهة 6 من معتقلي أم درمان لعدم كفاية الأدلة بعد تقديمهم للمحكمة تحت قانون الطوارئ، إلى جانب شطب البلاغ في مواجهة 2 من المعتقلين في أم درمان بعد اتهامهم بقتل الشهيد وذلك لعدم وجود بيان مبدئية. نظمت أسر 17 معتقلا من أعضاء لجنة إزالة التمكين يوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام النيابة العامة للمطالبة بإطلاق سراحهم فورا، وشارك في الوقفة عدد من المحامين، وحمل المشاركون في الوقفة صور المعتقلين ولافتات تطالب بإطلاق سراحهم، وحملت الوقفة السلطات مسؤولية أي ضرر يصيب المعتقلين، ونددت باستغلال الإجراءات القانونية لأغراض القمع السياسي. من جهته رحب التحالف الديمقراطي للمحامين بتشكيل هيئة دفاع موحدة ومفتوحة للمعتقلين من أعضاء ومنسوبي لجنة إزالة التمكين. وأضاف أحد المحامين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية:
إننا لأهالي المعتقلين ومننا محامين جايين نقول الليلة قدام النيابة العامة إنه الناس تستغل الإجراءات الجنائية بغضب الإرهاب بغرض إفساد الأصوات البلدانية بالحرية والعدالة. عشان كده مستمر، سوف نستمر من أجل أن تعود الحقوق ويعود الوطن وتعود سيادة دولة الغالون التي صرف يحتجمها الشعب السوداني.
كشف النازحون في دارفور عن نزر مجاعة ونقص كبير في الغذاء، محذرين من آثار كارثية في حالة عدم توفر المساعدات المناسبة. وقال هاروم من معسكر الحصيحصة بالسالينجي بوسط دارفور لراديو دوبنغا أن عددا كبيرا من النازحين لا يتناولون سوى وجبة واحدة في اليوم، مشير إلى ندرة المواد الغذائية مع الغلاء الفاحش، ووصف الموسم الزراعي بالفاشل، موضح أن المزارعين لم يتمكنوا من حصاد ثلاثة أرباع المحاصيل بعد تلف مزارعهم، ونوح إلى أن إدخال المواشي في الأراضي الزراعية مع عدم الاستقرار الأمني في بداية الموسم لعب دورا كبيرا في فشل الزراعة. وقال أن تصنيف الأمم المتحدة للنازحين إلى عدة فئات بناء على معلومات ومعايير مغلوطة تسبب في حرمان عدد كبير من المستحقين من المساعدات الغذائية. وأضاف هارون في هذا الخصوص:
الوضي موسم وصعب للغاية ووصل حد الذروة. أول حاجة الموسم الزراعي العام ده كان بطال للغاية، حصاد ممكن الناس حصدوا ربو الكمية، بعد الزراعة حرقت كل المواقع، حتى يعني نحن قلنا الناس دبليو في عملوا مسح في الواقع الطيران يشوفوا الحاصل. واخيرا برضه لما حصل اشكالات العرض ده كل البهائم خشت واكلت وخلاص. المشاكل اللي قامت في بدايه الموسم الزراعي ده كمان برضه ناس خلوا مواقيهم.
توقع برنامج الأغذية العالمي نفاس مخزونه من الغذاء والنقد اعتبارا من شهر 4 في جميع أنحاء البلاد، مشير إلى استئناف عملياته جزئيا في شمال دارفور بعد أكثر من شهر من التعليق في أعقاب سلسلة من الهجمات ونهب جميع مستودعاته الثلاثة بالفاشي في أواخر ديسمبر الماضي. وتوقع ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القطري في السودان في بيان صحفي إجراء المزيد من التخفيضات في المساعدات في حال عدم توفر التمويل، محذرا من الآثار المدمرة لذلك على العمليات والأرواح، ونبه إلى النقص الكبير في التمويل البالغ 285 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المقبلة. قالت هيئة الدفاع عن المتهمين بقتل العميد الرياح أن السلطات انتزعت اعترافات قضائية من المتهمين وتمثيل الجريمة وتصويرها تحت التعذيب الشديد. وقالت المحامية إيمان حسن المتطوعة في الدفاع عن المعتقلين لراديو دبنجا أن محمد آدم توباك تعرض للتعذيب الشديد وسوقبت رجليه باستخدام الدربكين، إلى جانب تعرضه المستمر للضرب الشديد ونزع الجبز من رجليه المكسورة بدون إشراف طبي وحرمانه من الماء. وأشارت إلى تعليقه من قدميه ووضع رأسه للاتجاه السفلي، وقالت أنه يعاني من تورم في الأنف بسبب ضربه بمؤخرة بندقية وورم خلف الأذن مع عدم القدرة للوقوف على قدميه وتقييده المستمر بالجنازير. وأضافت المحامية إيمان حسن في هذا الخصوص:
تعبان ما بيقدر يمشي كويس، الكرة كانت أساسا مجبصة وفيها كسر، فكلها جبس بدون دكتور. الدك شيء أساسي، ده غير اللفظ، غير الدربسين بتاع المسامير في الأرجل الاثنين والضغط على الرجل المصابة وفك الجبس منها. المويه ما بدوه المويه كامله يشربها، بده حاجه بسيطه بيقول له دي ليك انت تشرب تخش على الحمام، يعني استعمال كوضو. مركب له جنزير في رجله، قاتلنه في جناح في السجن، اصلا جناح ده اضعف جناح في سجن كوبر هو النمه، النمه ظهره كله من الضرب، يعني شيء عجيب.
وقالت المتطوعه ايمان حسن لراديو دافنجا ان هيئه الدفاع عن المتهمين بقتل العميد تقدمت بطلب شطب للنيابه بسبب بطلان الاجراءات وعدم توفر البينات المباشره. وضحت أن الهيئة تقدمت أيضا بطلب لفتح بلاغ في مواجهة عدد من الجهات العدلية تشمل نيابة ووكلاء نيابات وجهات شرطية وسجن كوبر، وقالت أنهم تقدموا بالعريضة يوم 23 فبراير المنصرم ولم يستلموا الرد من النيابة العامة حتى الآن. وأضافت إيمان حسن في هذا الخصوص:
عملنا طلب شرط هسي حاليا وديناه للنيابة، ده بالنسبة لبطلان الإجراءات التمت دي كلها وعدم وجود عدالة فيها، وأساسا ما في بينات مباشرة، بس استغاء معلومات. الحاجة الثانية بصراحة أنا قدمنا طلب بتاع فتح بلاغ جنائي في الجهات العدلية بتبقى نيابة الخرطوم شمال، لأن حولت البلاغ منها للتحقيقات وعاد الزول ده مضروب من مدقبط، والفدرالية أو مباحث ولاية الخرطوم إسماعيل اللي استلمت الولد ده ذاته، بعد ذاك نيابة التحقيقات الجنائية وشرطة التحقيقات الجنائية ورئيس نيابة التحقيقات الجنائية.
وصف القيادي في الحزب الشيوعي كمال كرار بيان مجلس السيادة بخصوص الدعوة للحوار بين روسيا وأوكرانيا بأنه نكتة بايخة. وقال كمال كرار في مقابلة مع برنامج السودان اليوم في راديو دبنجا أن السودان في حالة حرب بين المجلس الانقلابي وغالبية الشعب خلفت شهداء وجرحى، ومع ذلك فأن المجلس متشبث بالسلطة ويصر على البقاء على جماجم المواطنين. وأوضح أنه كان من الأولى أن يحل المجلس الأوضاع في السودان في إطار تنحيه عن السلطة والحكم المدني الكامل وعودة العسكر إلى وظيفتهم في حماية الحدود. وقال أن وجود وفد برئاسة حميتي في روسيا يفهم منه أن السلطات مؤيدة للموقف الروسي في الحرب، وشكك في قدرة روسيا على تقديم المساعدات الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة. وأضاف في هذا الخصوص:
وجود أحد أعضاء المجلس مع الوزراء الإنقلابيين في روسيا في وقت الحرب ذاته يعني فهم منا وكأنما هي رسالة دبلوماسية، لأنه يعني الانقلاب ده واجب مع الطرف الروسي يعني في إطار يعني العلاقات الدبلوماسية وكذا. هذه زيادة على الصعيد الدبلوماسي إنه يعني الانقلاب ده يعني مؤيد بصورة أخرى الموقف الروسي من هذه الحرب كذا يعني.
قال القيادي في الحزب الشيوعي كمال كرار من أهمية تقرير بعثة اليوني تامس حول المشاورات وعزمها الدخول في مرحلة جديدة. وأوضح كمال كرار في مقابلة مع برنامج السودان اليوم في راديو دبنجا أن القوى الثورية تتعامل مع مشاورات فولكر بكثير من الشك والريبة، مما جعله يعلن أنه لا يطرح مبادرة. وقال أن التقرير فولكر تجاوزته الأحداث الراهنة بعد أن جرت مياه كثيرة تحت الجسر، وأن المواقف الرمادية لن تجد موافقة من غالبية القوى الثورية. وأكد أن الحل في يد الجماهير الساعية لإسقاط الجسر الكامل للنظام، مشددا أن لا أمل لعودة الشراكة وأن النظام القديم أصبح في ذمة التاريخ. وأضاف في هذا الخصوص:
المواقف الرمادية الثابتة للبرنامج الأمم المتحدة لا تخالف لأن موافقة من غالبية القوى الثورية اللي عايزة استكمال نظام الثورة دي وعايزة تسقط الانقلاب 100% وتبني الدولة المدنية. إذا في ناس حتى هم بيتماهوا مع هذه المبادرة فهم نفس القوى اللي أوفرت السودان لهذه الأزمة. حل القضية السودانية دي حتى الآن في يد الجماهير السودانية الساعية نحو الإسقاط الكامل لهذا النظام. تخيل اللي هو ده الحل الجذري للمعارضة السياسية الموجودة الآن.
حذر مزارعو القضارف من خروج عدد كبير من المزارعين من دائرة الإنتاج بسبب الإعسار جراء فشل الموسم الزراعي. وقال المزارع حسن أحمد لراديو دبنجا أن عدد كبير من المزارعين لجأوا إلى بيع أصولهم لسداد مديونياتهم، وأشار إلى فرض الزكاة والجبايات على الرغم من فشل الموسم. وطلب المزارعون البنك الزراعي بتأجيل سداد المديونيات للمعسرين، محذرين من انهيار العملية الزراعية بسبب عدم تمكن المزارعين من السداد مع ارتفاع التكاليف وضعف العائدات. كما دعا الدولة للتدخل في التمويل الزراعي وعدم حرمان المعسرين من التمويل في الموسم المقبل. وأضاف المزارع حسن أحمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الآن من طلب البنك الزراعي يعني يأجل لكل المعسرين، يأجل لهم عملية السداد إلا للزول مثلا الظروف تسمح له داير يطلع من الديون بتاعته الكفية عشان يرتاح، عنده مساحة يورد، ممكن يورد للبنك. مع الإعسار الكبير والبنوك طالبت الناس العملية الزراعية برمضة حتنهار لأنه الناس كله حيطلعهم خارج العملية الإنتاجية.
دخل معلم ولاية كسل في إضراب مفتوح عن العمل احتجاجا على عدم التزام السلطة بتنفيذ زيادة المرتبات وصف المستحقات المالية الأخرى. وقال عثمان أحمد عثمان من لجنة معلمي كسلة لراديو تبنجا أن المعلمين استجابوا للإضراب في مدينة كسلة بنسبة تفوق 95%. وأشار مواطنون إلى عودة التلاميذ من المدارس صباح الثلاثاء بسبب الإضراب. ونوح عثمان إلى استمرار العمل للتنسيق بين المعلمين في مختلف محليات الولاية للإضراب خلال الأيام المقبلة. ودعت اللجنة جميع المعلمين لعدم استلام المرتب بالأجر القديم، ورهن رفع الإضراب باستجابة السلطات لمطالبهم. وأضاف عثمان أحمد عثمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
على مستوى قتل كده إضراب ناجي بسبب سمية مدارس دي تماما مقفلة كلها ما اشتغلت. في استجابة للمعلمين، المعلمين انتبهوا حوالي لجنة المعلمين بتم وقتين معه لأنه عارفين أنها تعبر عن حقوقهم وعن حاجاتهم، ودي حاجة أصلا ما فيها مساومة وما فيها أي طلاق في حق المعلم. يعني إضراب ما محظوظ، إضراب مفتوح لحد ما يحقق مصلحة اللي أحد حق المعلم. وهنا قلنا ذات حتى المرتب جنس ما تسلم على الإطلاق من الإدارة.
الخبر الأخير في النشرة: دخل سائقو البصات السفرية بين الفاشر والخرطوم الثلاثة في إضراب بسبب التأخير غير المبرر والتفتيش والجبايات على طول الطريق بين الفاشر والنهود. وأوضح سائقون لراديو دبنجا أن رحلة يوم الاثنين التي تحركت 4 صباحا من داخل الميناء البري الفاشر خضعت للتفتيش لنحو 3 ساعات ببوابة الفاشر قبل أن تتحرك برفقة شرطة المرور لضمان عدم تخطي السائقين للسرعة المحددة. وأشاروا إلى خضوع البصات للتفتيش ثاني في أم كدادة رغم التفتيش الأول في الفاشر ومرافقة الشرطة للبصات. ووصلت النهود نحو 4 مساء ولم تصل البصات إلى الخرطوم إلا صباح 3. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 31 من شهر 10 الجاري راديو دبنجا عوضا أن يأتيكم في الفترة المسائية من الساعة 5:30 فإنه سيأتيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 7 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. نلفت انتباهكم مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 31 من شهر 10 الجاري راديو دبنجا في الفترة المسائية سيأتيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 7 على الموجتين 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش. دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دنيا دبنجا ترتقو بشيش. دنيا فرندقس والزمان دفيس.
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
عشان الحكومة جزاءات كلها أساس وكلها حركة تفتاد الدماء من هذا الشباب تكون كبيرة شديد في الحكومة.
منين ما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تمثل الناس الكبار وبينتجرينا في نفس الشيء القديم. يعني إبدأ يا أخي خلاص أنتوا أبدوا الشباب دي الفرصة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، وخصصناها لمخاطر المواد الكيماوية المستخدمة في التعدين الأهلي وفي تعدين الشركات العاملة في مجال معالجة مخلفات التعدين بواسطة مواد السيانيد عالية السمية. بحسب الرصد وإفادات الناشطين في هذا المجال فإن أكثر الفئات العاملة في هذا النشاط هي من فئة الشباب، بالتالي فهي أكثر تعرضا للضرر. وللحديث حول الموضوع التقينا بعدد من المختصين في مجال الصحة والبيئة عشان ما يورونا الإشكاليات والمخاطر الصحية الناجمة عن هذا النشاط سواء في الوقت الحالي أو مستقبلا وكيفية مواجهة ومعالجة هذه الإشكاليات. موضوع الحلقة مكون من عدد من الأجزاء، وفي الجزء الأول حيكون معنا بابكر صالح الطيب وهو طبيب ومدير سابق لمستشفى الترتر بمحلية التضامن بولاية جنوب كردفان وكذلك عضو في اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الموضوع بتاع التعدين هو في محلية التضامن بولاية جنوب كردفان، والعمل بدون أي دراسة أثر به ولا بدون تقييم للوضع البيئي ولا تأثيره على البيئة الحوله، لأنه محلية التضامن هي محلية من محليات ولاية جنوب كردفان وتبلغ مساحتها حوالي 6000 كيلومتر مربع. المساحة المزروعة فيها 1,000,000 فدان زراعي. الكثافة السكانية الموجودة في المحلية تتراوح من 150 إلى 180,000 نسمة. الثروة الحيوانية تتراوح من 1,000,000 إلى 1,500,000 طرف من الغنم والبقر والماشية الثانية. الناس دي الجو في نص الجو حق الناس والزراعة والوطن وفي مرتفعات بتاعت مويه. كل المحلية تعتمد في المويه على المياه السطحية، يعني المياه اللي قاعدين نشربها مياه سطحية، حفاير أو آبار أو مياه جوفية سطحية ما من المواه ارتوازية، مياه سطحية. والناس بدهم يشتغل حقهم بتاع التعدين بدون أي اشتراطات بتاع السلامة، مخالفين كل قوانين السلامة وإرادة السلامة المفروض تتعامل. الكلام ده أثر على موت كبير من الحيوانات والطيور والخفافيش، لأن الخفافيش دي في البداية كانوا هم ما عارفين إنه الخفافيش بيجي بيشرب بالليل، بالنهار كان الطيور بيمنعوها، خفافيش جاي تشرب بالليل وماتت. التأثير على الصحة اللي حصلت في محلية التضامن، أنا كنت مدير طبي مستشفى الترتر من 2013 لحد 2021، الفترة دي كنت فيها مدير طبي. اللي حصل السنة في الفترة دي بسبب التأثير، وليه ربطناه بالتعدين وربطناه بشركات التعدين، هذه خشية واحدة تضامن التعدين بشركات اللي هو بوتوسيانيد والسيوريا والمواد الجديدة دي خشية عام 2016. القرير عندي أنا من فترة 2008 لحد 2016 أنا عندي حالة الإشارة لا تتجاوز 130 حالة مسجلة. من 2017 و 2018 نهاية 2018 لحد 2019 عدد الإجهاضات عندي زاد طاغ 1500 حالة. عندي تشوهات خلقية أكثر من مئات التشوهات الخلقية مسجلة برضو كلها وموصلة، وكلها بيسموها خلل الأنبوب العصبي اللي هو نيورو تيوب ديفكت. وفي البحث حقها لقيت إنه السيانايد أو السيانيد عنده بيعمل بدراسات عملت إنه السيانيد بيعمل الكونديتور مالفورميشن اللي هو بيعمل التشوه الخلقي المعروف ده الحالات الأقليجيزة، يعني جنين يكون ما عنده راس، جنين يكون راسه كبير، جنين يكون ظهره فاتح، دي كلها بسموه خلل الأنبوب العصبي. الخلل ده حصل في الفترة من 2016 وجاي أكثر من 58 حالة من 2016 لحد 2018 كلها مسجلة، وكلها مسجلة من يعني تبعد من الشركات كم وتبعد من مسافة المصنع كم واسم الوالد واسم الوالدة واسم المنطقة اللي حصل فيها كلامنا. يعني ده خلانا نربط الموضوع مع السيانيد انه الفترة دي من 2016 زادت معدل الإجهاضات بنسبة كبيرة جدا، نزلت 1000% عليه، يعني زادت بنسبة كبيرة. يعني ما لقينا اي سبب نربط العلاقة غير انه العلاقة مع الشركات. ولما انا فتشت في موضوع السيانيد لقيت السيانيد بيعمل هذا التشوه الخلقي من النوع ده اللي هو اسمه نيورال تيوب ديفكت، خلل الأنبوب العصبي. وحتى نعم. الآن الشركات ما وقفت، والمواطنين ما هذا الشركات وقفوا ضدها، وما وقفوا ضدها ضد الاستثمار ولا ضد الناس، لكن لأنه الموضوع ده بيجي يفرغ له كميات كبيرة من السموم. يعني الحب أكثر اللي كبه فيه طن بتاع سيانايت في 21 يوم، تخيل يعني عندك 5 شركات، كان في كندر في 5 شركات الفترة بتاع الشهر هيكب لك كم 5 طن سيانايت، ما عندهم له أي اشتراطات وما عندهم له استرجاع، يعني خاشي تصبه طوالي مباشر وخاشي بالخيران، وكلها قاعدة في مرتفعات مصبات الموية أو منابع المياه المحلية كلها من المناطق بتاعت هذين الجزء بتاع الجبال المزه الزراعة في ناس وفي بهاي. فكان في تأثير كبير جدا للشركات، والكلام ده عملناه وقدمناه. يعني كان أنا قاعد أقول لك قدمته كان في مؤتمرات هذين 2019، واللي أجهضه مبارك أردول بإصراره مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بدل نتابع توصيات المؤتمر بقي يقعد مع كل محلية في حتتها عشان نشوف مشاكل شنو. أجهض الفكرة بتاعت المؤتمر كله في المؤتمر التعدين اللي قام 2019، وانا كنت عضو في لجنه متابعه توصيات المؤتمر. المبارك اردول كان نائب مدير الشركه السودانيه، اكتب الفكره تماما حقت المؤتمر كله بعد التوصيات، وانا فقدنا ولا توصيه واحده، بل استمر الحال كما هو عليه. فده باختصار ما حصل في جراء عمليات التعدين، ده ملخص الكلام يعني.
طيب بالبيانات والشواهد اللي قدمتها الان، يعني هل انتوا واجهتوا المجتمع بالبيانات دي كلها
ايوه اول اجراء كنا عملناه في بدايه الامر، طبعا كانت الحكومه نظام البايب هي كانت على راس الدوله وكانت هي الحاميه الشركات. اول حاجه عملنا بها وخشينا معاهم في كلمة انه احنا في تحدي، انه احنا حنبصر مسؤوليتنا احنا كمواطنين محلية التضامن. كوننا لجنه اسمها اللجنه المفوضه باسم الخريجين، وانا عضو في اللجنه الوطنيه لمناطره البيئه. نحن مهمتنا نبصر المجتمع بخطر هذه المواد. عملنا الورق والبوسترات والملصقات ووزعناها لكل المجتمعات، وعملنا محاضرات وندوات في كل الاداريات المحليه. خلى الناس يتهمونا بالتمرد والتحريض ضد الدوله في الفتره ذيك، وبصرنا المجتمع تماما بخطر السيانايد وخطر هذه الشركات وخطر حتى الزيت ذاته. برضه ما حاجه من الحاجات من المواد الخطره برضه مشتغلينها زي المجتمع بصرنا وخطر الموضوع. حتى موضوع الاجهاضات المجتمع قلناه، يعني لما يجيك زول ويتوريه انه الطفل ده حصل له ويتعب، ممكن يكون من الاسباب ممكن تحصل للكلام ده الاجهاض، ممكن يكون سبب الشركات تشوه الخلق، ده ممكن يكون سبب الشركات. ورينا المجتمع بالكلام ده، لان دورنا في توعيه المجتمع اشتغلناه كلجنه وطنيه للمناصره الرياضيه وكلجنه لجنه المفوضه باسم خريجين محليه التضامن وكمواطنين محليه التضامن.
وشايفين برضو يعني يمكن أستاذ أحمد مختار رسل لي فيديو، مقطع بتاعت فيديو لواحد من المناجم في المحلية بتاعت التضامن، يعني بيئة متردية، وأغلب الناس اللي أنا شفتهم يعني 90% منهم شباب في أعمار صغيرة، يعني 18 إلى فوق العشرينات. فخطورة الحاجة دي بالنسبة للناس لقدام
هو خطر يعني طبعاً سيانا عدة شغالين من شركات وما مستخدمين كل الناس، مستخدمين جزء من الناس. من الأضرار الحصر للشباب اللي كانوا شغالين في الشركات دي، خصوصا الصودا أو المادة الحالية يعني في ناس البرامج حق الصوت طال منزلوها لما تنزلها من العتالة ذاتها بنزل البرامج اللي بنزلوها بتكلفة عالية أعلى من أي شغل تاني فتضرروا أيضا هبشت من موجود ضرر منها. والحاجة الثانية الشباب ما عارفين خطورة الزيبق الناس الشباب شغالين في المناجم التعدين العشوائي داخلين موظمون جوا أحواض الموية بتاعت الزيبق وما عارفين الخطر خطر الزيبق ومهما تبصروا يقول لك احنا ما شايفين لأنه هو الزيبق الخطر حقه ما على المدى القصير ما طوالي ميديت لقصر الخطر بتاع الزيبق بيظهر لفترات على عكس السيانايد السيانايد الفترة الخطر حقه بيظهر طوالي يعني الليلة استنشقت نفسي الآن ممكن يكتلك في الحال لو ما كتلك بس يقول لك ضرر بقدر الضرر حصده ويقول لك ده بيعمل المشكلة المحددة يعني فالخطر هو بالنسبة لهم خطر يعني كل الشباب شغالين في الذهب أو في التعدين في كل السودان الموضوع بتاع الزيبق واستخدام وسائل المباشر ده الكلام ده خطأ كبير وبيضر بصحتهم لكن على المدى على المدى الطويل ما بيأثر طوالي ميديتلي الآن فدي المفروض الناس يحذروا منها وحذرنا منها لهيك كان تحذيرنا الأكثر من الثيانيد الزيبق ده أقل الكنترول حقه أقل حبة من الثيانيد يعني ده بتكبه خلاص بيخش جزء بيتحلل بيش الغلاف الجوي وزي جزء بتجري في المويه بتوديهم الزيبق ده هم بيعصروه بيكونوا ماسكين الخلاصة حق الزيبق بيعصروه بيكونوا ماسكينها لكن برضه من المواد الخطرة والسامة والمضر لصحة الإنسان على المدى الطويل.
نعم طيب يعني دي مخاطر ما حاجة يعني الزول بيقدر بيخفيها ليه الشركات أو الجهات الرقابية الحكومية يعني ما بتقوم بدورها تعمل الاشتراطات اللازمة والشروط المفترض تتعامل إذا أصلا يعني النشاط ده ممكن يتعامل وتحت شروط محددة دون الإضرار بالبيئة والإنسان والحيوان.
يعني هم طبعا الشركات مفروض تعمل الكلام ده يعني المفروض الشركات تقوم بإجراءات السلامة وقبل ما تبدأ الشغل المفروض تطلع الدراسة تأثر فيه توري فيه إن هي لا تستخدم المواد والأثر حقها في المستقبل شنو وفروض الدور حقها الثاني توري وتوعي المجتمع بخطر المواد اللي هي شغالة بها نوع شنو طريقة كيف المعالجة منها كيف لكن طبعا الشركات الشغالة في الدعاء في التعدين كلها شركات انتهازيين وما عندها أي غرض حتى الشركات اللي مسكناها وحققنا معها ما لقينا شركة واحدة عاملة دراسة أثر فيه أو شركة واحدة عاملة تقييم أثر فيه أو شركة واحدة مسجلة ذاتها يعني انت المفروض تجيب الورق يكون حقك حق شركه مكتمل ما في شركه جات اشتغلت في المنطقه هناك وورق حقها مكتمل ما في ورق ذاته ما عندهم يعني الشركات اللي بسقناها كلها ما لقينا عندها ورقه واحده مستند واحد يأكد انهم جايين من الشركه السودانيه او هم جايين عن طريق المجلس الاعلى للبيئه او وزاره المعادن او غيره يعني احنا بالنسبه لنا شركات حقت ناس وحتى الذهب اللي قاعدين يطلعوه ما في ولا عارف كميته كم ولا شكله كيف ما عدا المهندس الصيني سواء كان صيني ولا روسي والزول مالك الشركة هم الاثنين بس العارفين الذهب ده كم ومقداره كم وعدده كم يعني ما في حكومة السودان ما لا في مجلس أعلى للبيئة لا في مجلس معادن لا فبالنسبة لنا دي ده نهب لأموال الشعب السوداني لأنه الذهب ده ثروة قومية ما من حق أي ناس يحتكروه يحتكروا مجموعة معينة من الناس يخشوا بالليل ويشتغلوا شغله فهم يعني بس يباعوا المجتمع هم إجراءاتهم الأساسية ما عملوها ومن ضمنها توعية المجتمع بخطورة المواد وخطورة النشاط التعديني
يعني الشركات دي جزء منها في شراكة مثلا ناس أجانب أما سودانيين
الشركات دي غالبا احنا ما عارفين تفاصيلها هناك لكن في صينيين في ناس ما سودانيين قاعدين في شركات موجودين اللي هو المهندس ذاته اللي بيطلع لانه انت عشان تطلع الذهب ده من السيانيد وبمواد الخام وتيجي تحرقه وتصفيه وتصفيه ده اللي مختص وعنده التخصصية حقه عادة يقدر يعمل الكلام ده غالبا بيكونوا ما سودانيين بيكونوا أجانب غالبا اجانب
والمياه اللي بيستخدموه في الاحواض دي قدر شنو وبتخلصوا منه كيف
الاحواض حقتهم الحوض تقريبا بيشيل هم بيستخدموا في الغالب بيستخدموا حوضين حوضين وكشوفات الحوض بيكون المساحه حقه بيستعمل 500 طن هنا 500 طن هنا يعني الحوضين بيكون فيه 1000 طن كرته بيتم استخدام ال 1000 طن كرته دي بيستخدموا فيها على الاقل طن بتاع سيانيد يعني 1000 كيلو سيانيد بعد ذلك بيخمروه بيدوه فترة حقه وبيدوه الجير والحاجات دي بنتظروا 21 يوم بيطلع الذهب يعني الفترة حقه استخراج الذهب ما بتتجاوز 21 يوم وما في دولة غير تشتغل الكلام ده يعني حتى الدولة احنا وسيلة الشركة السودانية ومشينا لوزارة المعادن وقابلنا وزير المعادن وقابلنا وزير الشركة السودانية القدام في النظام البائد والجداد قدام طبعا وزير المعادن ما لقيناه لكن في فترة حكومة الحرية وتغيير قبل انقلاب 25 اكتوبر ما في ذول عنده غرض بالكلام ده كأنه الكلام ده وضعي يوم يعني حتى احنا تكلمنا انه مفروض الكاتري التعاون معه يكون الدولة خاصة تدعى عليه لأنه كان في مؤتمرات حديثة من الكرتة في السودان تقدر ب 300 مليون طن كرتة يعني ديك من الدهب فيهم على يغني عن 300 طن ذهب بيشيلوه حرامية بس.
الأحواض دي بعد 21 يوم الموية فيها دي بتتبخر ولا بيتخلصوا منها؟
لا لا يلا على الموية حتكون في الكوة تمشي عادي وبيشيلوا الكرتة دي ذات الدخلوا فيها السيانادي وكبوها طرف بس كده يعني من هنا من الحوض كشحوها برا تجي الأمطار الحاجات دي تشيلها تنزيل الخور وبتمشي المواطن هناك بيشربها إذا كان بالمشيش مباشر من التربة مباشرة موية سيانيدة أو خشت موية جوفية وشرب المواطن ما عندهم أي طريقة ونتحداهم إنه حتى الشركة السودانية الواردة معدنية قول لهم الآن التعدين شغال في الذهب طريقتكم في التخلص من المخلفات ما عندهم طريقة ما فيش ولا الشركة السودانية المعدنية ما بيقدر يقول لك أنا أخلص من التعدين ومعظم الشركات مارست الغش والتدليس يعني كان في واحدة الشركات قالت هي تفل البيع وتكب وتعمل له شاي رسمية في شركة قالت لكنه ما عندنا شايفين عندنا هناك طلعوا من الحوض يكبوه برا بس طلعوا من الحوض يكبوه برا في المرتفعات دي ويشيلوا المويه
من المخاوف الطبية قدام بالنسبة للشباب الكم الهائل من الشباب اللي شغالين ديل الحاجة الممكن يعني بتحصل لهم في المستقبل شنو؟
الزيل طبعا تأثيره بيكون على الجهاز العصبي كان أي سيستم تاني بالتأثير حاجة زيل تأثيره على الجهاز العصبي وممكن يسبب لنا مشاكل عصبية كثيرة جدا أما السيانايد ده التأثير حقه هو وقت يعني التأثير حق السيانايد ده يعني هو أخطر السموم المعروفة فعالية ده. يعني ممكن أقل كمية منه ينشغل الزول في ثواني يتوفى يشتغل طوالي يدخل immediately ما بده زمن وتأثيره على الفترات طبعا هو مشكلته لأنه بيرتبط مع الأكسجين بيخلي الدم ما يشيل أكسجين يعني بنفس الأكسجين في الارتباط مع الهيموغلوبين الهيموغلوبين ده هو المسؤول من نقل الدم هو الدم نقول من مسؤول من نقل الأكسجين لباقي الأنسجة فبيقوم الثيانيد بينافس لي الأكسجين في الهيموغلوبين وبالتالي بيكون كمية الهيموغلوبين الشايلة أكسجين للأنسجة تكون أقل من الطبيعي وأي جزء من أنسجة الجسم جاه كمية أكسجين أقل من المحتاجة له حيحصل فيها إسكيميا أو يحصل فيها نقص أو عوز في الأكسجين وبدأ بسبب لي مشكلة طوالي في الأجهزة المحددة وأكثر أجهزة حساسة هي الكلى يعني أكثر أجهزة الحساسة الممكن تتأثر بنقص الأكسجين هي الكلى وبعد ذاك القلب وبعد ذاك باقي الأنسجة
نعم ولو في رسالة يعني عايز توجهها للشباب المتواجدين الآن
الرسالة الأولى للشباب الشغالين في مناطق التعدين في كل السودان الشغالين في التعدين العشوائي إنه الدخول بتاع الحوض دخولك إنت في الحوض بتاع الكرتة ده الكلام ده خطر جدا على صحتك ومن هنا حق توقف الكلام ده لأن إنت هتشتغل بالزيبك وحيأثر في صحتك إنت وفي الأجيال لأن الزيبك ده ما بيتحلل يعني الزيبق ده من عناصر اصلا خش الجسم ده ثاني ما بيتحلل ما في حاجه تحلله قسمه ليه لانه هو جزء كامل زي كامل فلازم نعمل حساب ويستخدم شوفوا اقرب الاجراءات اللي ممكن يستخدموها تكون قواعد بينهم وبين الزيبق يعني لازم يعملوا كل اشتراط بالسلامه لو ما عرف انها يفتشوها يعني تلبس البوت ما تدخل كالانجي والمويه تلبس يدينك الكمامه النظاره دي الناس الشغالين في التعدين العشوائي ورسالة ثانية لكل الناس الشغالين في شركات التعدين إنه ما يمارس الشغل بتاع التعدين لأنه السيانايد من المواد المحرمة دوليا يعني لحد هسه السيانايد هو محرم بالنسبة للاستخدام في المصانع في الاتحاد الأوروبي وغيره في دول كثيرة من دول العالم محرمين إنه يتم استخدامه يعني الشركات حاولوا وقفوا الشغل حق السيانايد وأصلا هم ما حيوقفوه لكن يشتغلوا لنا بالكلوز سيستم ورونا المواد المخلفات حقتكم دي تودوها وين بنعونا بالكلام ده عشان نخليكم تشتغل
نعم.
ما حيكون عندهم لين رد رسالتنا اليوم ورسالتنا للشعب السوداني نعمل حسابهم والحاجة الثانية اللي بيستخدموها ناس الشركات في المناطق بتاع التعدين يحاولوا يسببوا خلل مجتمعي يقوموا يخلوا جزء من المجتمع موادي لهم طبعا بيكون بيدفعوا له والجزء الثاني يكون عكسه بيكون في مشكلة غبرية حاصلة أو مشكلة مجتمعية في المنطقة المحددة في التعدين ودي في كل مناطق التعدين في السودان هتلقى المشكلة دي قاعدة دي مشكلة اجتماعية الجزء ما عندنا مشاكل اجتماعية ومشاكل بيئية ومشاكل صحية ومشاكل كل أنواع المشاكل جراء استخدام التعدين.
يعني دي مشكلة كبيرة يعني كأنه ما في دولة يعني.
عشان نكون أكثر وضوحا في موضوع التعدين حرفيا ما في دولة مستعدين نقول في أي حد كلامنا نقول لأنه إحنا تابعنا الدولة وما تابعت معنا أي حاجة ما عملت معنا أي حاجة ما في يعني في موضوع التعدين ده هي الدولة في مجال التعدين غايبة تماما غايبة ثاني نشوف أسباب غيابها شنو دي ممكن يكون لأسباب وحاجات لكن الدولة غايبة حرفيا كده في مناطق التعدين خصوصا الشركات 450 شركة شغالة في مجال الكرتة ما عندها رغيب ولا عندها حسيب ولا عندها ورق والمجتمعات حقتنا في كل أرياف السودان ومدن السودان الأرياف هي بالموارد حقها الطبيعية ما محتاجة ما محتاجة للتعدين ناوي الآن. التعدين الآن قاعد يقسم منهم بس يقسم منهم بيحسب أرواح وبيدمر مناطق زراعية وبيدمر مناطق رعوية وبيصنع مشاكل غبرية. الآن ما محتاجة له عديل التعدين ده وما بيقى في برنامج موحد وثابت ومغنى المفروض يجي في كل سنة.
شكرا لك بابكر صالح الطيب الطبيب وعضو اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة، كنت معنا في الجزء الأول من حلقتنا من برنامج قضايا الشباب حول مخاطر المواد الكيماوية المستخدمة في التعدين على صحة المواطن خاصة فئة الشباب الأكثر تعرضا. شكرا لك على المشاركة في راديو دبنجا.
شكرا لدبنجا توصيل صوت الشارع السوداني،
وأيضا الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية، وننوه في البداية أن هذه الحلقة معدة من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وحلقتنا اليوم هي لقاء مع المحامي سيريال لوتي، وهو الذي يتولى الدفاع عن المتهم علي محمد عبد الرحمن المعروف بعلي كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، حيث حددت المحكمة الجنائية يوم 5 من شهر 4 القادم موعدا لافتتاح المحاكمة ضد علي كوشيب، بعد ما اعتمدت المحكمة في شهر 6 من العام الماضي 31 من التهم التي وجهها المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية في حق علي كوشيب. وحلقتنا الليلة حتكون مع المحامي الذي يتولى الدفاع على المتهم علي محمد عبد الرحمن المعروف بعلي كوشيب، وهي حلقة معدة من قبل المحكمة الجنائية الدولية، فإلى الحوار مع المحامي سيريال لوتي.
المحكمة الجنائية الدولية.
حسي معنا سيريال لوتي المحامي في قضية علي عبد الرحمن المعروف بعلي كوشيب، هل بتشتغل براك عشان تدافع عن السيد عبد الرحمن ولا معاك ناس آخرين وناسك ديل منه؟
Well, fortunately, I have a team and I'm not working alone.
طيب الشيء الكويس أنا عندي مجموعة من المحامين وما بشتغل براي. أنا محظوظ شديد في دي لأن فعلا مجموعتي هم ناس ممتازين. المجموعة كانت في المرحلة الأولانية مكونة من 3 أشخاص بمن فيهم أنا المستشار الرئيسي والمساعد القانوني ومديرة القضية، الشيء الكويس مجموعاتنا بقت كبيرة هسي، ومع دخول المرحلة التجريبية ممكن إضافة ملف محامي مساعد، وده شيء ممتاز. وأنا مبسوط جدا بالتعاون مع بعض، وهسي نحن بقينا 7 أشخاص.
منو اختار ناس الديل؟ هل هو السيد عبد الرحمن ولا المحكمة؟
مستر عبد الرحمن appointed me as his lead counsel.
أنا عيني السيد عبد الرحمن كمستشار رئيسي له، وده خياره الحر الممكن اتخاذه المنصوص عليه في نظام روما الأساسي. وعلى الأساس ده بصفتي المستشار الرئيسي أنا اللي بشكل فريق المحامين، وبعد موافقة علي كوشيف، لكن دي أصلاً ما مشكلة.
منو اللي بيدفع القروش بتاع الدفاع؟ أنا السيد عبد الرحمن.
Mr. عبد الرحمن is indigent. He has no money of itself.
السيد عبد الرحمن فقير وما عنده قروش عشان يدفع تكاليف فريق الدفاع عنه. وده يعني إنه هو مؤهل على الحصول للمساعدة القانونية اللي بتدفع المحكمة. ونحن بنعمل على الأساس ده. فده هو ظرف المساعدة القانونية اللي بيقدمه مجلس الدول للأطراف، والمحكمة هي اللي بتدير المساعدة القانونية دي. وبتأذن من نفقات وبتعين الناس وحاجات من النوع ده.
بما أن السيد عبد الرحمن موجود في المحكمة، فهل ده بيعني أنه هو مذنب فعلا؟
It's a very strange question because actually he is at the court.
ده سؤال غريب للغاية، لأنه في الواقع أمام المحكمة عشان تقرر ما إذا كان هو مذنب ولا لا. وما في زول يقدر يقول أنه هو مذنب أم لا لحد الآن. يفترض أنه بريء بموجب قانون روما الأساسي المادة 66، والعبء بيقع على عاتق مكتب المدعي العام، وعليه تقديم أدلة على أنه كما يزعم مذنب بما يتجاوز الشك المعقول. ما لم يتم تقديم أدلة كافية لإدانته، فالسيد عبد الرحمن بريء.
ليه تم اعتقال السيد عبد الرحمن؟ وهل ممكن الإفراج عنه بانتظار المحكمة؟
Well, there is unfortunately.
طيب للأسف هناك ممارسة واسعة جدا للمحكمة لاحتجاز الأشخاص في انتظار المحاكمة. وتوجد استثناءات بسيطة شديد للكلام ده. لكن الشيء المنصوص عليه في نظام روما الأساسي والقواعد الأخرى عادة ما بتكون منهجية زي في الواقع. السيد عبد الرحمن معتقل بناء على تأكيد من مكتب المدعي العام إنه إذا تم الإفراج عنه فممكن يعرض الشهود أو الضحايا للخطر أو حتى يضر بتحقيقات مكتب المدعي العام. ولكن نحن نحاول تحدي المسألة دي من خلال تقديم مراجعة جديدة لاحتجازه، والأسئلة دي أكيد حتجاوب عليها الدائرة الابتدائية الجديدة.
هل بيقوموا محاميين السيد عبد الرحمن إنه يعملوا تحقيقات زي المدعي العام؟ والشي ده عمليا بيبقى كيف؟
Our case is especially problematic on that aspect because we are talking about Sudan.
قضيتنا معقدة بشكل خاص في الجانب ده، لأننا بنتكلم عن السودان. السودان ما عضو في المحكمة، والسودان ملزم بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بموجب قرار مجلس الأمن، ولكن في الواقع ما بيتعاون. يعني الأشخاص الآخرين المشتبه بهم ما بيكونوا زي ده، وده مفترض يكون دليل كافي على عدم وجود تعاون من السودان. لكن في الحقيقة القضية أكبر بكثير من كده. ما في أي رد على أي طلب قدموا الدفاع للتعاون، وحتى إنه ما في أساس قانوني بشكل فعلي لتعاون السودان مع المحكمة. والقضية الآن في مرحلة التقاضي، عشان كده ما بقدر أقول أكثر من كده. لكن على سبيل المثال حقيقة إنه التعاون في السودان يعتبر جريمة جنائية بيستند إلى معلومات عندنا، وهي حقيقة حاصلة. وإدعاء السلطات السودانية إن القانون ده تم إلغاؤه غير مثبت، إذن دي مشكلة كبيرة.
هل السيد عبد الرحمن بيقدر يستدعي شهود عشان يساعدوه يدافع عن نفسه؟
Normally he could, and that's our mission as his defense team to identify potential witnesses.
عادة هو بيقدر، ودي مهمتنا كفريق دفاع له للتعرف على الشهود المحتملين ومقابلتهم، ومعرفة إذا كان بإمكانهم المساهمة في الدفاع عن السيد عبد الرحمن. Answer 7. عادة هو بيقدر، ودي مهمتنا كفريق دفاع له للتعرف على الشهود المحتملين ومقابلتهم، ومعرفة إذا كان بإمكانهم المساهمة في الدفاع عن السيد عبد الرحمن. لكن المشكلة هي الكلام اللي قلته قبل شوية، عن التعاون وتجريم التعاون مع المحكمة في السودان، فده بيعقد المسألة شوية، لأنه نحن ممكن نتخيل إذا اتقربنا من شخص معين إحنا مجبورين نكلم إنه إذا هو عايز يكون شاهد، وده بيخليه ممكن يعرض نفسه في قضية جنائية أمام المحكمة السودانية، وده بيشكل حاجز كبير للتعاون. بالمناسبة أنا ما بعرف كيف بيتعامل مكتب المدعي العام مع الصعوبات دي، والسؤال ده طرحناه عليهم عدة مرات، كيف بيعرضوا الشهود حقهم لإمكانية محاسبتهم أمام المحاكم السودانية، وحتى الآن ما ادونا إجابة.
المحاكمة دي بيعملوا بياتو لغة.
The two working languages of the court are English and French.
اللغات اللي بيشتغلوا بها في المحكمة هي الإنجليزية والفرنسية، وده برضو بالنسبة للقضايا الأخرى في الإجراءات بتكون باللغتين الإنجليزية والفرنسية، والسيد عبد الرحمن بيتكلم باللغة العربية. وأيضا عشان احتياجاته الخاصة والاحتياجات الناس عموما في السودان والضحايا والشهود والمجتمع برمته، وكمان برضو في ترجمة عربية، ونحن نحاول قدر المستطاع على ترجمة الأوراق المهمة من إجراءات المحكمة باللغة العربية، لأن الناس في السودان محتاجين إنه يعرفوا وأيضا يحصلوا على المعلومات وفهمه.
ياتى حقوق تانية بيتمتع بها السيد عبد الرحمن أثناء المحاكمة؟
Well, the rights of the defense are generally described by Article 67 of the Rome Statute.
طيب، حقوق الدفاع موصوفة بشكل عام في المادة 67 من قانون المحكمة، مثلا فرضية البراءة، وده واحد من أهم الحقوق، والحق في اختيار المحامي بحرية، والحق في الطعن في أدلة مكتب المدعي العام وتقديم الأدلة لنفسه الممكن يساهم في إثبات أنه بريء فعلا. وواحدة من الحقوق المهمة جدا ونحن بنصر عليها بشدة هي حقه في أن يحاكم بدون أي تأخير ما عنده سبب. ومهم نقول أنه فعلا نحن مقلقين بخصوص مدة الإجراءات. المهم لازم نتذكر أنه عبء إثبات ذنب علي كوشيب بيقع على مكتب المدعي العام، وإذا ما قدر يثبته فما ممكن يدانته.
من هو اللي بيدفع التكاليف احتجاز السيد عبد الرحمن؟
The detention is done at the cost of the court.
يتم اعتقاله على نفقة المحكمة على أساس ما يسمى بسعر مشروع الاتفاق بين المحكمة والدولة المستضيفة هولندا. طالما هو في المعتقل، المحكمة هي اللي بتدفع ثمن اعتقاله، ودي في حد ذاتها حجة تانية رغم إنها ما أساسية عشان يطلق سراحه مؤقتا.
المحكمة الجنائية الدولية.
بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية حلقتنا والتي أعدت من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وننوه مستمعينا الكرام، إذا كانت لديكم أسئلة فيما يخص الحلقة أو استفسارات، يمكنكم الاتصال دائما بنا على الرقم 00-31-80-0-470. أكرر 00-31-80-0-470، أو إرسال الرسائل عبر الواتساب على نفس الرقم. وكذلك يمكنكم مستمعينا الكرام إرسال الأسئلة أو الاستفسارات بواسطة صفحتنا على الفيسبوك باسم دبنجا سودان. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى لقاء آخر في حلقة أخرى، لكم مني كل التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم موجز بأهم الأخبار اليوم الأربعاء 2 من شهر 3 سنة 2022. شهيدان و200 جريح و77 معتقلا حصيلة قمع الجيش والشرطة لمليونية 28 فبراير بالخرطوم. لجنة الأطباء تدين اقتحام قوات عسكرية لمستشفى 40 في أم درمان ومستشفى الخرطوم للأنف وإطلاق الغاز داخل غرفة العمليات وتهديد الأطباء. الشرطة تتهم المتظاهرين بإصابة 95 من منسوبيها وإصابة ضابط بحجر وإتلاف 9 مركبات حكومية. محامو الطوارئ يكشفون عن إطلاق سراح 77 معتقلا في مليونية 28 فبراير بالضمان وشرب البلاغات في مواجهة عدد منهم. معلمو كسل يدخلون في إضراب مفتوح احتجاجا على عدم زيادة المرتبات ونجاح الإضراب بنسبة تفوق 90%. مزارعو القضارف يحذرون من فشل الموسم الزراعي القادم بسبب إعسار المزارعين. محامون يكشفون عن تعرض توباك للتعذيب باستخدام الدربكين من أجل تقديم اعتراف قضائي ويقدمون طلبات لشطب البلاغ. أسر أعضاء لجنة إزالة التمكين المعتقلين ومحاميهم ينظمون وقفة احتجاجية أمام النيابة العامة بالخرطوم للمطالبة بإطلاق سراحهم. تشكيل هيئة موحدة ومفتوحة للدفاع عن أعضاء لجنة إزالة التمكين المعتقلين وإدانة واسعة لاستغلال القانون لأغراض القمع السياسي. مجلس السيادة يعلن دعمه اعتماد الحل الدبلوماسي والحوار وسيلة للخروج من الأزمة بين روسيا وأوكرانيا. الحزب الشيوعي يؤكد أن النظام مؤيد للموقف الروسي ويصف بيان مجلس السيادة حول الحرب بين روسيا وأوكرانيا بأنه نقطة بايخة. الحزب الشيوعي يقول تقرير بعثة اليوني تامس تجاوزه الواقع والقوى الثورية تتعامل مع المشاورات بالشك والريبة. السفارة الأمريكية بالخرطوم تشيد بعمل بعثة اليوني تامس فيما يختص بالمشاورات السياسية. نازحو دارفور يحذرون من شبح المجاعة الماسل بسبب فشل الموسم الزراعي جراء إتلاف المزارع. تكوين لجنة عليا لمراجعة وتنظيم العمل بمنجم ماجوري للتعدين الأهلي في محلية أم دخن بوسط دارفور منعا للاحتكاكات بين المواطنين.
راديو دبنجا
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.